بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: النص والظاهر والمجمل. والكلام المقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: النص والظاهر والمجمل. قال: والكلام المقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في دلالات الألفاظ على معانيها وقوة الدلالة على المعنى. فذكر رحمه الله تعالى أن من اللفظ ما يكون نصا في الدلالة على معناه، ومنه ما يكون ظاهرا في الدلالة على المعنى، ومنه ما تكون دلالته مجملة، وهو المسمى بماذا؟ بالمجمل. وسيأتي معنا في كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى كذلك ذكر القسم الرابع، وهو المؤول، وهو الذي يقابل الظاهر. تفضل.
قال رحمه الله: وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدا فقط فهو النص نحو تلك عشرة كاملة،
وإن يعني في قول الله جل وعلا تلك عشرة كاملة، هذا هل يحتمل غيره؟ يقول لعله أراد 11، لعله أراد 9 فقط. الجواب لا، نص. هاي يسمى ماذا؟ نص. ما هو النص؟ كما قال رحمه الله تعالى: أن يحتمل اللفظ معنى واحد فقط، معنى واحد فقط، أي دلالته على المعنى لا يدل إلا على ذلك المعنى. هذا يسمى ماذا؟ يسمى النص. تفضل.
قال رحمه الله: وإن احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أو لا.
طيب، هذا التقسيم الثاني، يعني إما أن يكون نصا لا يحتمل اللفظ، لا يحتمل معنى إلا معنى واحد. قال: وإما أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى. ثم هذا المحتمل إما أن يكون ظاهرا في أحدهما، وإما أن لا يكون كذلك.
فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح، كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع، وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل كالعين والقر ونحوهما.
إذن على ما ذكره رحمه الله تعالى، إما أن يكون اللفظ دالا على معناه لا يدل على معنى سواه، وإما أن يكون دالا على أكثر من معنى. فهذا لا يخلو من أحوال: الأول، الحالة الأولى، أن يكون في أحد المعنيين أظهر من الآخر، فالظاهر يسمى ظاهرا والآخر يسمى ماذا؟ يسمى عندهم مؤولا أو مرجوحا. وإما أن يتساوى الاحتمالان، إذا تساوى الاحتمالان سمي ماذا؟ سمي مجملا، إذ لا ظهور لأحد المعنيين عن الآخر، مجمل، أي يسمى ماذا؟ مجمل. تفضل.
قال رحمه الله: وحكم النص ألا يعدل عنه إلا بنسخ.
هذه الآن أحكام، بعد أن علمنا وتصورنا وعرفنا حدود النص والظاهر والمؤول وكذلك المجمل، الآن أتى رحمه الله تعالى على أحكام ذلك. فقال وحكم النص ألا يعدل ألا يعدل عنه إلا بنسخ، أي إذا جاء نص مثل قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة يجب العمل بماذا؟ بمقتضى ذلك النص، لأنه لا يحتمل ماذا سوى، إلا في حالة واحدة أن يكون منسوخا، أن يأتي ناسخ، فننتقل من ماذا؟ من ذلك النص إلى الدليل الناسخ لذلك النص. هذه الحالة الأولى. تفضل.
قال رحمه الله وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح، وذلك هو التأويل، وسيأتي إن شاء الله.
طيب، أي الأصل في الظاهر أن يعمل به وأن يبقى عليه، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن الظاهر إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح، وذلك هو إيش؟ قال وذلك هو التأويل، المعنى المرجوح أن يرجع إليه، لكن بماذا؟ بدليل. مصير إلى المعنى المرجوح لكن بماذا؟ بدليل، لا بد من دليل، إذا ما كان هناك دليل فلا يصار إليه. تفضل.
قال رحمه الله حكم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد.
وهكذا المجمل يقول حكم المجمل أن يتوقف على العمل به، أي لا يجوز العمل بأحد المعنيين إلا بماذا؟ إلا بدليل، لأن العمل بأحد المعنيين من غير دليل تحكم بغير ما برهان. واضح يا جماعة؟ وهذا لا يجوز. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا من القول على الله بغير علم، فهو محرم بل هو من الكبائر. تفضل.
قال رحمه الله والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك.
طيب، هذا هو ماذا؟ التأويل في اصطلاح الأصوليين. وقول في اصطلاح الأصوليين إشارة إلى ماذا؟ إلى أن التأويل في غير اصطلاح الأصوليين له معاني أخرى. واضح يا جماعة؟ فالتأويل عند السلف وهو الذي نزل به الكتاب ودلت عليه السنة ينقسم إلى قسمين: تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، وهو بمعنى ظهور الشيء وحقيقة الشيء، وهو في الأخبار بأن يقع ما أخبر به، وفي الأوامر أن يعمل بما أمر به. فمن الأخبار كقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم القيامة إذا وقع ورؤية، هذا تأويل ماذا؟ ما أخبر الله جل وعلا به. ومنه أيضا قول يوسف عليه السلام لأبيه حينما رأى الرؤيا وهو صغير: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم لما حصل له ما حصل ثم صار ملكا على أهل مصر وجاء ودخل عليه أبواه وإخوته فسجدوا، قال ماذا؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل، أي حقيقة ومآل رؤياي من قبل، أي وقع ورؤيا عيانا ما رأيته من أمر الرؤيا، هذا في الأخبار. وفي الأوامر كما تقدم أن يمتثل الأمر، ومنه قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: كان يتأول القرآن، أي يتأول قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يسبح ويستغفر، يتأول القرآن. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني بمعنى البيان، التأويل عند السلف بمعنى البيان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في مسند أحمد: اللهم علمه التأويل. هذا جاء في الصحيحين، وجاء في مسند أحمد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وإسناده صحيح. الشاهد: وعلمه التأويل. قال العلماء: أي التفسير والبيان. ومنه قول الأئمة من المفسرين كابن جرير وغيره: تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا، تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا. تأويل أي تفسير وتبيين وتوضيح وتجلية المعاني. هذان معنيان كان عند السلف، هو الذي نطق بها الكتاب والسنة. والمعنى الثالث هو عند المتأخرين، وهو التأويل الذي ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله بقوله ماذا: والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك، بدليل يدل على ذلك. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى عند الأصوليين تأويلا. واضح؟ مع التنبيه على أن المتأخرين خلطوا في باب التأويل، فظنوا أن التأويل الذي كان عند السلف هو التأويل الذي عند الخلف من المتأخرين، فإذا سمعوا تأويل أيضا ظنوه صرف اللفظ عن ظاهره. واضح يا جماعة؟ والأمر ليس كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: ومثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجار أحق بصقبه، فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقا، محتملا احتمالا مرجوحا أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاسم، إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: مثاله الجار أحق بصقبه، قال: فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان جارا مشاركا أو لم يكن جارا مشاركا، ضربت الحدود بينهما أو لم تضرب الحدود بينهما، عام. هذا هو إيش؟ الظاهر في قوله الجار أحق بصقبه. هذا ظاهر في ماذا؟ في كل جار. ومرجوح في ماذا؟ في الشريك المقاسم. من هو الشريك المقاسم؟ الشريك المقاسم هو الذي يشترك مع غيره في مال لم يقسم بعد. مثل ماذا؟ مثل يعني مثلا أخوين ورثا دارا من أبيهما، أرضا من أبيهما، بقي يزرعان فيه، جاء أحد الأخوين يريد أن يبيع نصيبه لغير أخيه، أو باع نصيبه لغير أخيه، هل لأخيه أن يفسد تلك البيعة وأن يمنعها؟ الجواب نعم. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنه أحق بماذا؟ بالشفعة. أحق بالشفعة متى؟ ما دام الشركة ماذا؟ موجودة. ما دام الشركة موجودة. يدل على هذا قال: إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا منطوق الحديث ومفهومه إيش؟ إذا لم تضرب الحدود وتصرف الطرق فماذا؟ فالشفعة باقية. واضح؟ الشفعة باقية متى؟ إذا كان مختلطا، إذا حصل التقسيم وكل واحد انفصل بحقه، ضربت الحدود وكذلك صرفت الطرق فماذا؟ فلا شفعة. واضح هذا جماعة، يعني دار مثلا قابل القسمة يقال شفعة ثابتة، لكن لو أنهما اقتسما قال أحدهما نقسم البيت بالنصف، الجهة اليمنى لي والجهة اليسرى لك، إذا باع أحدهما نصيبه هل للآخر يقول لي حق الشفعة؟ الجواب ماذا؟ لا، إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قبل هذا هل له حق الشفعة أم لا؟ له حق الشفعة. واضح يا جماعة؟ إذن خرج من الظاهر إلى المعنى المرجوح بماذا؟ بدليل. هذا يسمى ماذا عند الأصوليين؟ يسمى تأويلا. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: ولا بد في دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف
من أن
عنه.
يكون أغلب
من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل، والاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل قوي كما مثلنا، والاحتمال القريب يكفيه دليل يجعله أغلب على الظن من الظاهر، والمتوسط من الدليل والمتوسط من الدليل المتوسط من الاحتمال، ولكل مسألة من هذا ذوق خاص، فالأحق بتفصيل ذلك الفروع.
يعني مقصوده ولكل مسألة من هذا ذوق خاص، أي برهان وتفصيل خاص يعرفه المجتهد بالتجربة وبالممارسة. واضح يا جماعة؟ معناه أن ليس كل مسألة دليلها واحد، ليس كل مسألة دليلها ماذا؟ واحد. أحيانا تجد المجتهد يقول الظاهر كذا وكذا، البقاء على الظاهر، تأتي مسألة قد تكون مقاربة لها لكن يرجح ماذا؟ أن الظاهر غير مراد، بل الراجح القول بالتأويل. هل قالوا عن هوى؟ الجواب لا، لكن بماذا؟ بأدلة وقرائن وبراهين رجحت عندهم الجانب الآخر. فهو كما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا لكل مسألة ماذا؟ خاصية، ولكل مسألة اعتبار يخصها، فليس المسائل الفقهية بل والمسائل كذلك الشرعية كما يقال ليست هي مثل ما يقال في الحساب، واحد زائدا واحد يساوي كم؟ اثنين. طيب ليست كذلك، بل يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ أحيانا قد يكون ظاهر لكن يخرج عن الظاهر بماذا؟ بقرائن، وأحيانا تأتي قرائن لا يعمل بماذا؟ بها. لماذا؟ لأنه يرى أن دليل الظاهر أقوى. واضح يا جماعة؟ فهو ليست مجرد ماذا؟ ليست مجرد تحكم هوى وكما يقال أذواق، وإنما هي ماذا؟ تحكيم أدلة وبراهين وقرائن. متى قوي عنده البرهان وقوي عنده الدليل ذهب إليه، ومتى لم يكن كذلك لم يكن كذلك. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله:
وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى أنه يعلم بماذا؟ بالممارسة، بالممارسة والتجربة والنظر. يعني الإنسان لا يظن أن المسائل الشرعية وخاصة يعني إذا صح التعبير فروع الفروع، يعني هناك مسائل الفقه يسموها مسائل ماذا؟ فرعية، وهناك داخل هذه المسائل مسائل ماذا؟ فروع عن هذه المسائل. مسائل فروع غالبا ما تجد لها، أو لا نقول غالبا، نقول بعض المسائل لا تجد لها دليلا ماذا؟ قويا ترجح به. يعني يمكن ترجح بماذا؟ كما يقال بأدنى أدنى مرجح. واضح يا جماعة؟ قد يكون أحيانا ما ترجح إلا بماذا؟ إلا بقول صحابي في المسألة. ما حكم هذه المسألة؟ يقال ماذا؟ الحكم فيها الجواز. لماذا؟ لأنه كذا كذا. يعني مرة معنا اليوم في درس عمدة الأحكام مسألة على سبيل المثال، الشيء بالشيء يذكر، مسألة يذكرها العلماء في باب الصيد يسمونها الطريدة. ما هي الطريدة؟ الطريدة هذه نوع من أنواع الصيد. ماذا يصنع؟ يكون جماعة في غزو في كذا خارجه، يرون أمامهم ماذا؟ يرون أمامهم صيدا، غزالا، ثورا وحشيا، حمارا وحشيا، فينطلق جماعة ما يستطيعون له، فيأخذ هذا سيفا فيضرب فيه فيقطع قطعة، والآخر يضرب فيه فيقطع قطعة، والآخر قطعة، حتى يسقط ذلك الحيوان حيا. واضح يا جماعة؟ فيدركونه فيذكونه. ربما قطعت ماذا؟ بعض أرجلة وما شابه ذلك. الآن هذه المسألة ما حكمها؟ واضح يا جماعة ما حكمها؟ أي دليلها؟ إذا نظرنا إلى الأدلة الشرعية نقول هي ماذا؟ صيد. لكن عندنا حديث أبي واقد الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لكن انظر كيف العلماء رحمهم الله تعالى نظروا إلى هذه المسألة. جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذه المسألة فماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما أذكر حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني منصور عن الحسن البصري قال كان المسلمون يفعلون ذلك في غزواتهم. كان المسلمون أو قال أدركت المسلمين وهم يفعلون ذلك في غزواتهم ولا يزال المسلمون في غزواتهم يعملون ذلك. واضح يا جماعة؟ قال أحمد رحمه الله تعالى أو قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال فاستحسنه أحمد قال أن هذا كالصيد، هذا يضربه فيضرب فيسقط قطعة أو بعضا وهذا يسقط بعضا، الحاصل أنه ذكر أن هذا مما يكون حكم الصيد، يعني ما تقاطع منه ما قطع منه يكون حكم ماذا؟ الصيد. ما معنى حكم الصيد؟ حلال. يعني مثال على سبيل المثال الشيء بالشيء يذكر، لو أن إنسان مثلا رأى أمامه مثلا طائر رماه، واضح يا جماعة، رماه في الرمية قطعت رجله سقطت الطائر يطير ثم سقط جلس قليلا ثم مات، ما حكم الرجل الذي سقطت؟ واضح يا جماعة عمله حلال. لماذا؟ لأنها صيد، فالطريد مثله. الآن لو نظرنا إلى هذه المسألة خرج عن الظاهر أم لا ما قطع من البهيمة؟ بماذا خرج؟ هل بدليل؟ الجواب لا، بعمل السلف رضي الله عنهم أرضاهم ورحمهم الله أنهم كانوا يعاملون هذا معاملة الصيد. فالشاهد أن المسائل كما ذكر المسائل ليس هي واحد زد واحد سوي ماذا؟ اثنين، بل هي تدور مع ماذا؟ مع البراهين، مع الأدلة، مع القرآن. أحيانا كما سمعتم يكون مسألة فيها هذا القول عمل السلف، أحيانا نجد في المسألة ماذا؟ هذا قول عمر، هذا قول ابن عمر، هذا قول فلان، ما في المسألة إلا قول الصحابي يقال هذا قول الصحابي، والبقاء مع قول الصحابي أولى من ماذا؟ من رأي غيره. هذا إعمال قرائن أم لا؟ إعمال قرائن. طيب تفضل.
قال رحمه الله واعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيضا ويطلق على الوحي وقد يطلق على كل ما دل، واختار المؤلف رحمه الله الإطلاق المذكور أولا.
طيب، هذا تنبيه حسن من العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول بأن النص ربما يطلق ويراد به ماذا؟ الظاهر. متى يأتي مثلا إنسان يقول ما حكم كذا؟ يقول هو ثابت أو هو واجب أو مستحب أو مكروه أو محرم بالنص والإجماع. واضح يا جماعة؟ يقول بالنص والإجماع، والنص يقول دليله كذا وكذا. واضح يا جماعة أم لا؟ النص دليله كذا وكذا. تنظر إلى النص يحتمل غيره، تنظر إلى النص يحتمل ماذا؟ يحتمل غير، ليس نص في المسألة، يحتمل ماذا؟ غير. يعني على سبيل المثال إذا أتى أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين، يأتي إنسان يقول يعني دخول المسجد تحية المسجد واجبة بالنص، ما هو النص هذا الحديث؟ حديث أبي قتادة في الصحيحين. الآن هذا نص أو ظاهر؟ ها جماعة، ظاهر واضح. فأشهد أنه يطلق النص ويراد به ماذا؟ قد يراد به غيره، قد يطلق النص ويراد به ماذا؟ ويراد به غيره، يعني لا يراد به النص الذي لا يحتمل غيره، بل يحتمل يطلق النص ويراد به ماذا؟ يراد به الظاهر. قال ويحتمل ويطلق النص ويراد به ماذا؟ الوحي. ما مع الوحي؟ أي الكتاب والسنة. فقال هذا ثابت بالنص والإجماع، ما هو النص؟ إما آية وإما حديث، واضح؟ إذن يطلق النص حقيقة على ماذا؟ على النص المعروف اصطلاحا عند الأصوليين. وقد يطلق النص ويراد به ماذا؟ الدليل، واضح يا جماعة؟ وقد يطلق النص ويراد به ماذا؟ الوحي خاصة، أي ما نطق به الكتاب أو نطقت به السنة. تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه، لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول دليلا، وليس بدليل في نفس الأمر، ولا للتأويل بلا دليل أصلا.
إذن التأويل عند المتأخرين على ثلاثة أقسام، واضح يا جماعة؟ ما هو التأويل الأول عند المتأخرين؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بقرينة، فإذا كانت القرينة صحيحة فهو تأويل ماذا؟ صحيح. الآن بقي نوعان، إذا كانت القرينة يظنها المتأول صحيحة وليست بصحيحة في نفس الأمر، والثالث تأويل بغير قرينة أصلا، وسيأتي الكلام عليه في كلام العلامة الشنقيطي وأحكامها. تفضل.
قال رحمه الله: الأول هو المسمى بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد، ومثل له الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص أولها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وستأتي في هذا المبحث، منها حمل المسكين على المد في قوله تعالى 60 مسكينا، وستأتي بقيتها.
ما معنى هذا؟ يعني من الأمثلة على التأويل الفاسد، أي الذي يظنه المتأول صحيحا وليس بماذا؟ وليس بصحيح في نفس الأمر. مثال قالوا ماذا؟ ذكروا أمثلة كثيرة خالف فيها أبو حنيفة النص باحتمال مرجوح، وهذا الاحتمال المرجوح فيه قرينة، لكن قرينة ماذا؟ مرجوحة ضعيفة. مثل ماذا؟ مثل قال منها حمل المسكين على المد في قوله صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا، أي في كفارة الجماع في نهار رمضان، بل والظهر وما كان في معناها. الآن الأصل في قول الله أو في قول نبينا صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا، الظاهر منها إيش؟ العدد للمساكين أو العدد للأمداد؟ ها يا جماعة، المساكين 60 مسكينا. أبو حنيفة يقول لا، إنما أريد 60 مدا. ما معنى هذا؟ معناه يقول أبو حنيفة: لو أنك أعطيت 60 مدا لمسكين واحد فقد فعلت الكفارة، واضح؟ الله جل وعلا يقول 60 مسكينا، الإمام أبو حنيفة قال المراد 60 مدا. ما هو البرهان؟ ما هو الدليل؟ تأول، واضح؟ يقال تأول تأولا ماذا؟ فاسدا، يظنه صحيحا وليس بصحيح، إذ أن المعتبر في مثل هذه الحالة ماذا؟ إطعام 60 مسكينا، فلو أطعم 60 مدا مسكينا واحدا لما صحت الكفارة. لماذا؟ لأنه ما امتثل الخطاب. تفضل.
قال رحمه الله: والثاني هو المسمى باللعب كقول غلاة الشيعة في أن تذبحوا بقرة هي عائشة،
وهذا كما سماه رحمه الله تعالى لعبا، وقد ذكر رحمه الله تعالى في مواضع أخرى كتفسيره أضواء البيان عند قول الله تبارك وتعالى في أوائل سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله. ذكر أقسام التأويل وذكر أن هذا القسم فاعله، أن فاعل هذا القسم كافر، لأنه لاعب بالقرآن، متلاعب بالقرآن، مستهزئ بالقرآن، واضح يا جماعة؟ الله جل وعلا يقول ماذا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال من؟ عائشة. ما برهانك؟ ما دينك؟ لا برهان ولا دين، هذا لعب واستهزاء وسخرية بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تفضل.
قال رحمه الله: وعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله.
يعني قد تكون قرينة، ما معنى قرينة؟ أي ليس دليلا، وإنما هو إيش؟ قرينة واضحة جماعة، أي المؤول يخرج عن النص بقرينة. هذه القرينة قد تكون في نفس الأمر صحيحة، وقد تكون ماذا؟ ليست بصحيحة، أي لا يشترط أن يكون بدليل، بل قد تكون بماذا؟ العمل بالقرائن كما ذكر قبله. أحيانا الإنسان يحتاج إلى عمل بماذا؟ بالقرائن والنظر في القرائن. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله في عود الواهب في هبته، فالشافعي يجيز وأحمد يمنع، فاستدل أحمد بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فقال الشافعي: نعم، ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه.
يعني الآن قرينة واضحة جماعة، يعني الأصل العائد في هبته كالكلب يعود في إيش؟ في قيئه. دليل على ماذا؟ على تحريم الرجوع في ماذا؟ في الهيبة، في الهبة. فالشافعي رحمه الله تعالى قال ولكن الكلب أليس يرجع في قيئه؟ يعني هل أليس له أن يرجع في قيئه؟ من طبع أنه يرجع في قيئه؟ واضح يا جماعة؟ لا. الجواب من إيش؟ الجواب نعم. تفضل.
قال رحمه الله: فقال أحمد في أول الحديث: ليس لنا مثل السوء، وهو قرينة على أن هذا المثل السيء، على أن هذا المثل السيء منفي عنا، فلا يجوز لأحد إتيانه لنا.
طيب، وهذا استدلال حسن من إمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله ماذا؟ ليس لنا مثل السوء. ليس لنا مثل السوء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فقال ليس لنا مثل السوء، فهذه قرينة تدل على أنه ليس لنا الرجوع في الهبة كالكلب، لأن الكلب مثل سوء أو مثل حسن؟ ها جماعة، مثل سوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليس لنا مثل السوء. تفضل.
قال رحمه الله: وقد يكون نصا آخر كعموم حرمت عليكم الميتة، فإنه ظاهر في شموله الانتفاع بجلدها، والنص على الانتفاع بجلد الشاة الميتة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به. الحديث يصرف ذلك العموم عن ظاهره،
أي أن القرينة كما أنها قد تكون قرينة، يعني القرينة قد تكون الصارفة، الصارف في الظاهر عن ظاهر، قد يكون قرينة كما في الحديث ليس لنا مثل السوء، وقد يخرج عن الظاهر بنص خاص خصص ذلك ماذا؟ الظاهر عن عمومه. مثل ما مثل الله جل وعلا يقول: حرمت عليكم الميتة، عام، واضح، الميتة عام لدخول الألف واللام، فتدل على ماذا؟ على أن عموم الميتة محرم، لكن جاء الحديث يدل على ماذا؟ على جواز الانتفاع بإهابها إذا دبغ. هذا خاص خصص ذلك العموم فأخرجه عن ظاهره. وأيضا تفضل.
قال رحمه الله: وقد يكون ظاهر عموم آخر كالآية المذكورة مع عموم: أيما إهاب دبق فقد طهر.
وهذا إيش؟ عموم قابله عموم، حرمت عليكم الميتة عموم، قابلها ماذا؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، قابلها ماذا؟ عموم. فيحمل أو فيخرج عن ذلك الظاهر إلى المعنى المرجوح بماذا؟ المعنى الآخر بدليل عام. ما هو العام؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، فدل على أنه يجوز الانتفاع بماذا؟ بإهاب الميت إذا دبغ، وأنه يكون طاهرا ولا يكون حكمه كحكم الميتة. تفضل.
قال رحمه الله: وقد يكون قياسا راجحا، فعموم جلد الزاني 100 جلدة ظاهر في شمول العبد، ولكنه تعالى لما خص عموم الزانية الأنثى بغير الأمة بقوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عرف أن الرقة علة لتشطير الجلد، محكم
فحكم
بتشطير جلد العبد قياسا على الأمة، فكان في قياسه عليها صرف اللفظ عن إرادة عموم الزاني إلى محتمل مرجوح هو كونه في خصوص الحر، اعتمادا على القياس على الأمة المنصوص عليها.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وقد يكون الخروج عن الظاهر بماذا؟ بقياس، لكن قياس ماذا؟ معتبر. مثل ما مثل، يعني الأصل في الزاني أن يجلد كم البكر؟ أن يجلد 100، فيدخل في الزاني من؟ الرقيق، ذكورا وإناثا. فالأنثى من الرقيق خرجت بماذا؟ بالنص. ما هو النص؟ قول الله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب يقال بقي العبد، قالوا لما خصت الأنثى من الرقيق لعلة ماذا؟ خصت فعلم أن الرقة علة، بها ماذا؟ ينصف الحد، فيشترك فيها ماذا؟ العبد أيضا، فينصف العبد فيها كما ينصف في ماذا؟ في الأنثى. لذا حتى في مسألة ماذا؟ في مسألة الرجم، الرجم إذا كانا ثيبين العبد والأمة كذلك لا يرجمان. لماذا لا يرجمان؟ لأن الله جل وعلا يقول في الأنثى ماذا؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كيف ترمى؟ كيف ينصف الرجم؟ هل ينصف الرجم؟ لا ينصف. قالوا إذن الأمة حكمها البكر والثيب ماذا؟ سواء. واضح يا جماعة؟ قالوا ويلحق فيها كذلك الذكر، العبد الذكر. هذا من جهة ماذا؟ من جهة القياس. قالوا ومن جهة كذلك النظر أن الأمة والعبد يعاملان معاملة ماذا؟ معاملة المال. فإذا أتلف بالراجم لكان هذا إضياع لحق من؟ إضاعة لحق من؟ لحق السيد، وهو ما فعل شيء، ما أذنب، وإنما وقع الذنب من؟ من غيره. واضح يا جماعة؟ الشاهد من هذا أن هذه المسألة تدل على أن الظاهر قد يخرج عنه بقياس صحيح، مثل ما مثل في أمر العبد قياسا على الأمة في تشطير الحاد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.